بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، كان من المقرر أن تكون الكلمة أو المحاضرة بعنوان أسباب حسن الخاتمة، ولكن وبعد وقوع الحادث الإجرامي الشنيع الذي قام به من عجل بروحه إلى الدمار والنار والخسار، كان لابد من أن يكون الحديث حول هذا الموضوع، لأنه من الضخامة والشناعة، لا ينبغي أن يتحدث إلا فيه. وقد اخترت عنوانا لهذا الموضوع وهو الفتن ونشأتها. من المعلوم أيها الإخوة أن الله إنما خلق الخلق لعبادته، قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس هناك غاية ولا هدف إلا هذا الهدف. ما خلق الله الناس ليأكلون ويشربون ويتوظفون ويتزوجون ويبنون ويعمل يدرسون مثل ما حصل عند الناس الآن من فهم لهذه الحياة، لا، هذه أهداف جانبية تخدم الهدف الأساس الذي من أجله خلقك الله، وهو العبادة. فأنت تدرس لتعبد الله، وتتوظف لتعبد الله، وتتزوج لتعبد الله، وتبني البيت لتعمره بطاعة الله، وتشتري السيارة لتنقلك إلى طاعة الله، وتأكل لتستعين بالأكل على طاعة الله، وتشرب لتستعين بالشرب على طاعة الله، بل وتنام لطاعة الله. كل شيء في حياتك وظفه لخدمة الغرض الأساس. ولله عز وجل عبودية في كل جزئية من جزئيات حياتك، وفي كل عضو من أعضاء جسمك، وفي كل لحظة من لحظات حياتك. ما في ساعة تستطيع تقول فيها ساعة لربك، وكما يقولون ساعة لقلبك، لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. وهذا معنى التوحيد، وهو جمع القلب على الله، فيعيش الإنسان بهذا المفهوم، عابدا لله، عابدا لله في مسجده، وعابدا لله في منزله، وعابدا لله في متجره، وعابدا لله في مزرعته، وعابدا لله في مصنعه، وعابدا لله في كل شؤون حياته. وكذلك المرأة تعيش عابدة لله، عابدة لله في صلاتها، وفي برها بوالديها، وفي طاعتها لزوجها، وفي حفظها لعرضها، وفي تمسكها بحجابها، وفي قيامها بشؤون بيتها وأولادها، عبودية. هذا هو المعنى. ولكن هذه العبودية لا تتم إلا عبر مسهر يسهر الناس ويميز عناصرهم ويطلع الصحيح والسليم على جنب، ويطلع الخربان والخبث على جنب، وينقسم الناس عبر هذا المسهر إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا المصهر اسمه في الشرع الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الابتلاء هو نوع من الفتنة من أجل تمييز عناصر الناس وتجزئتهم إلى أماكن توجهاتهم وثقافاتهم وأيضا سلوكهم. والفتن كثيرة، الفتنة في الدين، الفتنة في الأموال، الفتنة في الأولاد، الفتنة في الأوقات، الفتنة في كل شيء، فتن. حتى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، وحتى إن بعضها كما جاء في الحديث يرقق بعضها، كلما جاءت فتنة قال الرجل هذه مهلكتي ويسلم، فإذا جت الثانية وإذا بها أدهى وأمر حتى يلقى الله. ابتليت هذه الأمة عبر تاريخها الطويل بفتن كثيرة، لكن عند المحققين وعند علماء الإسلام قاطبة أن أعظم فتنة ابتليت بها الأمة في تاريخها القديم والحديث هي فتنة الخوارج. والخوارج فئة من الناس لهم مسميات عند أهل الإسلام، الخوارج لأنهم يدعون إلى الخروج على الأنظمة وعلى الحكام، وسموا المارقة لأنهم يدخلون في الدين ثم يخرجون منه كما جاء في الحديث الصحيح، سماهم المارقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمرقون من الدين كما تمرق الرمية أو السهم من الرمية. وسموا المكفرة لأنهم يقعون في تكفير الناس، وهذا بخلاف منهج الإسلام. منهج الإسلام إدخال الناس إلى الإسلام، هؤلاء عقيدتهم إخراج المسلمين من الإسلام، ولذا لا يدخلون في الدين أحد بل يخرجون الناس ويكفرون عموم الناس. لهم أكثر من 21 اسم، لأن كل ما انفرد واحد برأي سمى نفسه، لكن هذه الثلاثة المسميات الشاملة لكل. سموا أيضا الحرورية لأنهم انحازوا في زمن علي رضي الله عنه إلى وادي اسمه حروراء، وبدأوا يقطعون الطرق ويقتلون الناس، حتى مر عليهم عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه جاريته وكانت حامل، فلما رآهم علق المصحف في عنقه، فلما رأوه قالوا إن الذي في عنقك يأمرنا بقتلك، فقتلوا، ثم قتلوا زوجته وبقروا بطنها وذبحوا جنينها على فخذها، وبلغ الخبر علي وكان متجها للشام، فحول المعركة إلى حروراء وقاتلهم حتى استأصل شأفتهم وقضى عليه، بعد أن بعث إليهم عبد الله بن عباس من أجل مناظرتهم، لأن بعضهم مغرر ومخدوع، فإذا نوقش وقدم له الدليل قبل، وبعضهم لا، ما يقبل دليل حتى لو تقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره لا يقبل منك، لأنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حظهم من القرآن التلاوة لكنهم لا يفهمونه، لا يجاوز حناجرهم. طبعا ناقشهم ابن عباس وكانوا 12,000 فرجع منهم 10,000 الذين يطلبون الحق. وهذا الذي تعمل عليه الحمد لله الدولة في بلادنا عن طريق لجان المناصحة التي تقوم بمناصحة مثل هؤلاء الذين وقعوا في فتنة التكفير وغرر بهم واختطفت عقولهم بما يظهر من بعض الحق عند هؤلاء الذين يخدعون به الناس، فتنطلي بعض الأفكار على السذج وضعفاء الأحلام وحدثاء الأسنان من صغار السن يخدعون، لكن لما يقدم لهم الحق يرجعون. أما الذين يتبنون الباطل هذا فما يرجعون، حتى لو سجنوا يطلقون يرجعون إلى التكفير. ومنهم هذا الذي يسمى يوسف، هذا سبق أن اعتقل وذاق تجربة وشاف العلم والعلماء، لكن مع هذا لما خرج عاد إلى ما كان عليه حتى أوقع نفسه فيما وقع فيه من الهلاك والضلال والعياذ بالله. طبعا هذه مسمياتهم. عقائدهم تعتمد على تكفير المسلمين بأي ذنب، أي ذنب كافر ما عندهم فيه سالفة. الخروج على أئمة المسلمين بأي ذنب، الاهتمام بالمال والرغبة في الدنيا، الحصول على المال، وهذا هدف منذ بداية نشأتهم، فإن نشأتهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الخروج بعهد مبكر. والحديث في الصحيحين أن رجلا يقال له ذو الخويصرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناتئ الجبهة، الحديث كذا يعني بارز، جبهته بارزة، غائر العينين، أخدع الصدغين، كأنه لو شفته بقول هذا هو. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بمذهبة، قطعة من الذهب جيء بها من اليمن، فلما وضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بين رؤساء القبائل يتألفهم، ولم يستأثر منها بقطعة واحدة، ما أخذ شيء صلى الله عليه وسلم، أعطى الناس. هذا الرجل كان موجود وكان من أطماعه المالية أن يكون له نصيب منها، وهذا الذي يستعملونه الآن في خديعة الصغار من السن، حينما يدخل في النت ويبدأ يتكلم معهم أول شيء يخاطبونه يقول أنت تعيش في ظل دولة كافرة، ليش دولة كافرة؟ قال شوف كيف، شوف كيف الحكام يأخذون، وكيف قصور، وكيف أموال، وكيف، فيبدأون يضربون على هذا الوتر فيحفزونه لتكفير المسلمين. طبعا الرجل لما ما أخذ شيء اعترض وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الصحابة من يوم شافوه يقول ذا الكلام كل واحد وضع يده على يد السيف انتظار للأمر بقتله، رسول الله يقسم قسمة لا يريد بها وجه الله، أي اتهام أعظم من هذا لأمانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم صرح قال اعدل يا محمد، قال ويلك، دعا عليه بالويل، ويلك من يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، الله يأمنني على وحيه ودينه ولا تأمنونني على قطعة قسمتها تألف بها الناس ما استأثرت منها بشيء. فغضب الرجل وخرج، فلما خرج قام خالد وكان موجود مع بعض الصحابة قال يا رسول الله دعني أتيك برأسه، قال لا دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال بعد ما ولى قال يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ هنا
قالوا على شاكلته وعلى عقيدته، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. حتى لما رآهم ابن عباس ورجع لعلي قال كيف وجدتهم؟ قال وجدت جباههم كركب المعزة قد ثفنت من كثرة العبادة لكن على ضلال. يمرقون من الدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد، قتلاهم شر قتل أهل الأرض وهم كلاب النار. طبعا ماتت الفكرة لكنها الأفكار لا تموت، حملت الأفكار يقضى عليهم، لكن الأفكار تبقى إلين يجي واحد وينكشها ويبعثرها ويطلعها. بقيت الفكرة بعد أن مات أصحابها حتى جاء زمن عثمان رضي الله عنه وبدأت. من الذي بدأها؟ واحد ربيب لعثمان. إيش معنى ربيبة؟ ولد لزوجة من زوجات عثمان من غيره، تربى في حجر عثمان، وبعدين عثمان رضي الله عنه اختلف الوضع في عهده بالنسبة للفتوحات، فتحت البلاد الإسلامية، جاء الخيرات من كل مكان، رجل شحم وسمح ووسع على الناس. أيضا اقتضى الحال بعد موت كثير من الصحابة وتوسع الإمارات والولايات أن يولي بعض أقاربه لكفاءتهم، لا لأنهم أقارب لكنهم أكفاء من الصحابة فولاهم. وما ولى هذا الولد الربيب هذا، ليش؟ لأنه لا يرى كفاءته، فحمل في نفسه حقدا وغيظا وغضبا وخرج من المدينة وذهب إلى مصر. وفي مصر بدأ يشيع للناس أن عثمان يبدد الثروات ويولي القرابات، وأنه لم يسر على منهج صاحبيه أبي بكر وعمر. فسمعه بعض الأوباش والسفهاء وقبلوا كلامه، سمع عثمان في المدينة به فأرسل له هدايا من الذهب يتألف ويبغى يسكته، لكنه منحوس. لما أخذ الهدية صعد المنبر يوم الجمعة وقال هذه رشوة أرسلها عثمان لي عشان أسكت وأنا لا أسكت، فازداد تعلق الناس به حتى بلغوا أكثر من 2500 شاب كلهم جهلة بالدين، لا يعرفون من الدين شيء إلا الحماس الفارغ الذي مثل هؤلاء، وخرجوا حتى وصلوا المدينة. وكانت الجيوش الإسلامية تضرب في شرق الأرض وغربها، ولم يكن في المدينة إلا القليل من الصحابة، وما كان في وسائل اتصال حتى يبلغون الثغور ليعودوا لحماية الخلافة في المدينة. فاقتحموا بيته رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقرأ القرآن، وذبحوه على مصحفه، ذبحوه وهو الذي تستحي منه الملائكة، ذبحوه وهو ذو النورين، ما تزوج أحد في التاريخ البشري من آدم إلى يومنا هذا ببنتي نبي إلا عثمان، ذبحوه وقد بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث أبو موسى الأشعري المتفق عليه في الصحيحين، يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر بئر أريس، بئر يعني بستان، يقول فتبعته فقال أقفل الباب ولا تأذن لأحد إلا بإذني. يقول فجاء أبو بكر فقلت أبو بكر يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة. قال ثم جاء عمر قلت عمر جاء يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة. يقول فقلت في نفسي ويل أبو حازم أبو عامر أخوه أبو عامر الأشعري قتل شهيد، قال ويل أبو عامر ليته يجي يحسب أن كل من جاي يبشر بالجنة. جاء عثمان فلما قلت عثمان يا رسول الله، قال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يقول فبشرته فقال عثمان الله المستعان، مبشر بالجنة ويقتل هذا، يقتلونه بغير سبب. وطبعا بمقتل عثمان فتح باب الفتنة على مصراعيه، ولا تزال الفتنة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. حصل الاختلاف في وجهات النظر بين الصحابة. علي رضي الله عنه كان يرى أنه لا بد من إقامة الخلافة، معاوية رضي الله عنه كان يرى أن الأولى من إقامة الخلافة القصاص من قتلة عثمان. كان يرى الإمام علي أن القصاص لا يكون إلا في ظل الأمن والنظام، لا في ظل الفرقة والانقسام. لكن معاوية رضي الله عنه خشي أن ينادى بأمير المؤمنين ويضيع الدم. اختلاف وجهات النظر، ما كان عند معاوية شك في أن علي أولى بالخلافة، ولكن لما حصل الاختلاف دخل في المسألة رجل خبيث اسمه عبد الله ابن سبأ ابن السوداء من يهود اليمن، دخل بالشر وجاء عند علي بكلام وراح عند معاوية بكلام، وكان يعني يبث الفرقة حتى حصلت الكارثة والاقتتال، ووقعت الوقعات العظيمة التي تعرفونها، وقعت الجمل ووقعت صفين، ونشأت الفرقة لكن في شكل الآن قوي. كيف نشأت؟ لما حصل الاقتتال في آخر اليوم نادى الذين كانوا مع معاوية بتحكيم القرآن، ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح. علي رضي الله عنه ما كان موافق لأنه عرف أنها خديعة، وكان رأيه أنه تستمر المعركة حتى التصفيات. قام هؤلاء الخوارج قالوا كيف يرفع القرآن وينادى إلى التحكيم ثم لا تطيع؟ لازم تطيع. فوافق، فلما وافق على التحكيم قالوا أنت كفرت، كيف تحكم الرجال في القرآن؟ فكفروا وقالوا لا نقبلك إماما حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تعود. قال سبحان الله، أعلى شيبة رأسي وسابقة أمري، هو من أول من أسلم، أشهد لكم بالكفر الآن؟ فانشقوا عليه وسموا المحكمة، من أسمائهم المحكمة، الذين دعوا إلى التحكيم ثم نقضوا وقاتلوا وتآمروا عليه حتى قتلوا. قتله واحد منهم اسمه عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحق، وذبحه تقربا إلى الله، حتى قال شاعرهم يقول لله ضربة من ابن ملجم هذا، مثل ما سوى هذا المحروم المنحوس، هذا لما قدم نفسه وفجرها يظن أنه بهذا يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بذبح من؟ أولا ذبح نفسه وبادر الله بنفسه فله النار. نحن عندنا عقيدة وعندنا أدلة على أن من يقتل نفسه أنه في النار، هذا إذا قتل نفسه لوحده، لكن من يقتل نفسه ويقتل المسلمين معه وين يكون هذا؟ الدماء عظيمة عندنا في الإسلام، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والله يقول في القرآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ويقول في القرآن في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خمسة، شوفوها، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أين نضع هذه النصوص حتى يدخل هذا المنحوس؟ لكن فكرة مغسول ما عرف الدين، مثل هذا الذي يحتسب أن يقتل علي، وذلك اللي يحتسبون أن يقتلون عثمان، حتى يقول أبو سعيد الخدري يقول لقيت واحدا منهم في سكك المدينة يوم قتل عثمان وفي يده السيف وفي يده الأخرى مصحف، فقلت له علامة تقاتلوننا؟ قال نقاتلكم بهذا على هذا بالسيف. قال تقاتلوننا بالسيف على القرآن وفينا نزل؟ يقول حنا اللي عاصرنا نزوله، انتوا وين انتوا يوم نزل القرآن؟ اين انتم؟ لكنه الضلال والعياذ بالله. طبعا نشأت هذه الفرقة فرقة الخوارج، وكان لها أثر عظيم في زعزعة الصف المسلم وقتل عثمان ثم قتل علي رضي الله عنه، ونشأت بنشأتهم فرقة مضادة هم السبب فيها، وهي فرقة الرافضة. هذه الفرقة طبعا بعدما حصل لعلي رضي الله عنه من القتل، ولبعض أهل البيت مثل الحسين رضي الله عنه أيضا من القتل ومن الإضرار ببعض أهل البيت، دخل هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي وجمع الناس وقال بتولي أهل البيت والدفاع عن أهل البيت، ونادى بقيام مذهب سماه شيعة أهل البيت، وسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة أبو بكر وعمر فسموا الرافضة، ورفضوا الإمام زيد قال رفضتموني لما اختبروه في أبو بكر وعمر زيد بن علي رضي الله عنه فأثنى عليهم فرفضوا حتى قتل، قال رفضتموني قد دعيتوني، وأيضا رفضوا الحسين قد دعوه من مكة عشان يقاتل، ولما سألوه عن أبو بكر وعمر قال فيهم خيرا لأنهم كلهم صحابة، أي نعم، فرفضوا حتى قتل، قتلوا عبد الله بن زياد. المهم نشأت الفرقة هذه فرقة الرافضة، وابتليت الأمة بهاتين الفرقتين في القديم والحديث، وهما اللتان نعاني منهما في هذا الزمن. فرقة الخوارج ماتت زمنا طويلا، عادت لها الحياة أيام الجهاد الأفغاني، وسبب عودتها على يد اثنين من يهود جاءوا من اليهود أطالوا لحاهم أظهروا التنسك والتعبد، كانت جباههم هذه كانوا يفحسونها بالحيود وبالبصل حتى سودت، ولما رآهم الشباب هناك وعندهم علم وعندهم نقاش وعندهم بدأوا يغرسون قضية تكفير المسلمين وتكفير الحكومات الإسلامية، مشت الفكرة على كثير من الشباب هناك. انتهى الجهاد عاد الشباب إلى بلدانهم يحملون هذا الفكر، من قدر له أنه يعرف الخير ويرجع إلى العلماء سلمه الله، من استقل بذكره بفكره وحصر نفسه عن العلماء الراسخين استمر على هذا الفكر، وأسست في البلاد العربية السعودية في المملكة العربية السعودية جماعات تكفيرية قضي على أكثرها، وضربت بضربات استباقية من قبل رجال الأمن وخاصة رجال قوات الطوارئ الذين هم الآن يستعدونها. ليش يستعدونها؟ لأنهم مجرمين أصلا، ما يخاف من فئة من فئات الدولة إلا المجرم. أنا أسألكم أسئلة الآن، رجال الهيئة من الذي يكرههم؟ رجال الهيئة من يكرههم؟ أصحاب المعاصي. مراقبين البلدية من الذي يكرههم؟ اللي يبيعون قدام الدكاكين وقدام الأسواق وقدام ما يبغون حق البلدية إذا شافوه شردوا منه. رجال المرور من الذي يكرههم؟ السواقين ولا التكاسي، من يشوف عسكر المرور طوال يشرد منه. طيب من الذي يكره الرجال قوات الطوارئ؟ المجرمون من هؤلاء، لأنهم سلطوا عليهم وحققوا يعني ضربات قضت عليهم حتى أصبح رجال قوات الطوارئ مضرب المثل في العالم، وأصبحت الدول تحتذي بهم في قمع هذا الباطل، وسلمت المملكة العربية السعودية والحمد لله من شر هذه الفتنة إلى أن لبست لو ثوبا آخر. أي نعم، بعد قيام دولتهم الباطلة والتي اقتصروها إلى داعش، وبدأوا يصطادون صغار السن. طبعا ما تمشي أفكارهم على العلماء ولا على الفاهمين، لا، ما تمشي أفكارهم إلا على الصغار، ويأتون الصغير من هذا الباب. زعزعت ثقة الناس في العلماء، لما يتكلمون معه قال طيب علماء، قال لا ما عندك علماء، اين العلماء؟ العلماء قد ماتوا، ما عندك الا عملاء يسمونهم هيئة كبار العملاء ويسمونهم علماء السلطان. فإذا الناس نزعت ثقتهم من العلماء اتخذوا ضلال وجهال فظلوا وأظلوا. أيضا تنزع ثقتهم من الحكام، وذلك بالتقاط بعض الأخطاء التي تقع من الحكام أو تقع في نفس النظام، وهذه الأخطاء ما يخلو منها أحد، وطريق علاجها بالصبر وبالمناصحة وبالدعوة إلى الله، هذا طريق علاجها عند أهل السنة. لكن هؤلاء لا، يلتقطونها ويضخمونها ويسلطون عليها الأضواء، وجميع الحسنات الأخرى التي هي موجودة في النظام يتجاهلونها ويغفلونها، فيتشبع فكر هذا الصغير بهذه الأفكار، ثم يقال له أنت تريد الجنة؟ قال نعم أنا أريد الجنة. قال بس الحق بنا، الحق بنا جاهد، يعني اذهب إلى مواطن الفتن، والذي ليس جهادا وإنما فتنة، لأن الإنسان لا يدري من يقاتل تحت أي راية، وقد نهينا عن القتال تحت رايات عمية، إنه جهاد أو قتال فتنة. فيذهب هناك، وطبعا إذا راح أول شيء يقولون له اعلن البيعة واخلع بيعتك لولي أمرك الأول، فيعلن البيعة. بعد ما يبايع يقولون له شوف الآن أنت أصبحت في عنقك بيعة، يعني الطاعة للخليفة حقهم، أي معصية تقع منك ترك تصير مرتد، وإذا صرت مرتد نقتلك طوالي. فيحدونه، إما ينفذ أمرهم ولا يذبحونه، فما مع خيار ثاني والعياذ بالله. طبعا هذه الفتنة مسؤولية مقاومتها ومحاربتها مسؤولية مشتركة تقع على كافة أفراد الأمة، بدءا بالحكام ثم العلماء والدعاة والخطباء والمدرسين والقضاة والمؤثرين في المجتمع، أيضا الإعلام، وهذا مهم لأن الإعلام هو الذي يصيغ الشعوب، أيضا المواطنين المقيمين، الآباء والأمهات والأسر، لأن لابد كل أب يعرف إيش في عقل ولده. معقول أنت دورك فقط تأكل وتشرب؟ هو خروف عندك هذا ولا آدمي؟ إذا كان خروف صح بتعطيه زاد وماء، لا هذا آدمي، تعطيه أكل وشرب، وأيضا تراقب فكرة وتشوف حركته والتغيرات التي تجري عليه، وتعرف مع من يسمر ومعه وين يروح، وش في جواله، وش في كتبه، وش يقرأ. لابد أن يكون لك إلمام. إن لم تلم بها ولدك بهذه الصورة، وإلا فأنت غاش لرعيتك وخائن لمن ولاك الله أمره. لا يكون دورك أيها الأب فقط إني بس أشبعه وأعطي سيارة وعلي يروح يدرس ويرجع، لكن ما أدري عن فكرة، ما أدري مع من يسهر، ما أدري أين يذهب، أهو مع الطيبين أو مع المخدرات أو مع الزنا أو مع السرات؟ وما نوع الطيبين ذولا؟ كنا قدام نقول طيبين على الإطلاق، الآن لا، قدنا نقول طيبين ونتحفظ، منو الطيب هذا؟ إيش فكرة؟ طيب كيف تعرف ولدك إنه نبته ناشئة داعشية، نبته يعني مشروع جاهز؟ بأمرين، اسأله عن العلماء، ايش رايك في علمائنا؟ فان كان قال جزاهم الله خير، علماء ربيانيين صادقين مستقلين لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا الواقع، علماؤنا الحمد لله في بلادنا موضع ثقة العالم كله. انتم تسمعون برنامج نور على الدرب، هذا برنامج في إذاعة القرآن يأتي كل ليلة الساعة 9:30، نصف ساعة يجيبون عالم كل ليلة، يعني جامعة، بس اقعد اسمع، الناس يسألون والعلماء يجيبون، وانت تتعلم علم بارد جاهز بلاش، وتسمع من الذي يسأل، يسأل من العراق، يسأل من اليمن، يسأل من المغرب، يسأل من الجزائر، يسأل من مصر. ليه؟ ما عندهم علماء في تلك الدول؟ بلى عندهم علماء وعلماء كبار، لكن الثقة منزوعة منهم، ومتوفرة في علمائنا. أفيثق الناس في علمائنا ونحن ننزع الثقة منهم؟ علماؤنا والحمد لله مستقلون وليس لأحد عليهم أي ضغط، ولا يستطيع الحاكم الملك أن يتصل بالعلماء ويقول لهم بالله هذا الأمر حرام أبغاكم تخلونه حلال علشان خاطري، يقدر يسويها؟ لا، هو لأنه مسلم هو أصلا ولا يريد أن يستحل ما حرم الله. قد يضطر أحيانا الحاكم إلى أن يقع في شيء لكن ما يأخذ عليه فتوى من العلماء، وإذا قاله فرضا وهذا مستحيل هل يطيعه العلماء؟ لا، فالعلماء عندنا مستقلون. الذي يأخذه هؤلاء عليهم، وقد ناقشت واحدا منهم قال هؤلاء علماء مكيفات، قلت إيش يعني؟ قال جالسين في البيوت تحت المكيفات. قلت إيش ودك يخرجون في الشمس يقعدون في الشارع علشان يصيرون علماء سنة؟ إيش تبغى يعني كونه تحت المكيف؟ إيش ينقص منه؟ كلنا تحت المكيفات، من اللي قاعد الآن في الشوارع في المناطق الحارة؟ كلنا تحت المكيفات. واحد ثاني مبررة في نزع الثقة من العلماء، قال العلماء يستلمون رواتب. طيب يستلمون رواتب مثل غيرهم من المواطنين، الأطباء يستلمون رواتب، والمهندسين يستلمون رواتب، والمدرسين يستلمون رواتب، والضباط والعساكر يستلمون رواتب، والقضاء يستلمون رواتب. طيب والعلماء؟ نقول لا، موتوا جوع عشانكم علماء لا تستلمون راتب، يستلمون رواتب، لهم حق من بيت المال لأنهم مواطنين. أجل بمقياسك هذا أي واحد يستلم راتب من الدولة ما نتعامل معه، لا تدخل عوالك في المدارس، ليه؟ لأن المدرسين يستلمون رواتب، ولا تتعالج في المستشفى لأن الأطباء يستلمون رواتب، إيه نعم، ولا تمشي في الطرق المزفلة لأنها طرق زفلتها السلطة، هذه طرق السلطة، ولا تشرب الماء اللي يجي من تامة، ليه؟ لأن هذا ماء سلطة، ولا تستعمل الكهرباء لأنها كهرباء سلطة. أجل سير أين تسير؟ روح في روس الجبال، اقعد في الوديان هناك بعيد علشان تظهر لنا أنك دين. أي سفاهة وحماقة أكثر من هذا أيها الإخوة. علماؤنا أيها الإخوة موضع ثقة، ولو أن هؤلاء الأغرار عادوا إليهم وسألوهم عن دين الله وعن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحاكم، عندنا أصول في العقيدة، وأنا والحمد لله درستها في مراحلي العليا في الماجستير والدكتوراه لأن تخصصي عقيدة، درست أصول أهل السنة في التعامل أول شيء مع الحاكم، ويضع العلماء مسألة التعامل مع الحاكم يجعلونها من مسائل الاعتقاد، ما هي من مسائل الفقه، لما يترتب على يعني تركها من الجهل ومن المشاكل ومن الفتن التي لا أول لها ولا آخر. أجل مسؤولية مشتركة، اسأل ولدك هذين السؤالين، إيش رأيك في الحكام؟ إيش رأيك في العلماء؟ فإذا قال الولد الحكام قال جزاهم الله خير، والله إن في نعمة وإننا في أمن، وإن حكامنا إذا قسناهم على حكام العالم كله الآن أننا نجد مثل ما بين السماء والأرض، ولا يعني عصمتهم ولا يعني أنهم ما يقع منهم أخطاء، يقع منهم معاصي ويقع منهم أخطاء ويقع منهم يعني ربما يعني أثره أو شيء، ليسوا معصومين، لكن انظر إلى الجانب الثاني من حياتهم، يقيمون الشريعة، أي نعم، يعمرون مساجد الله، يطبقون الأحكام الشرعية، المساجد مسجد الحرام والمسجد النبوي من أفضل ما بنيت في العالم، المصاحف تطبع، التعليم مجاني، الصحة والعلاج مجاني لكل مواطن، كل حياتنا نعيشها في نعمة يحسدنا عليها القاصي والداني. إذا سمعت ولدك وأنت أيضا علمته هذه الأفكار فقد ضمنته، لكن لما يبدأ ولدك يتكلم إيش يحاكم؟ قال لي الحكام دول أخذوها ونحن ضايعين وما عندنا لا وظائف وشبابنا ضايعين ونحن فقراء وهم ماسكين القصور وماكسين الأموال والميزانيات، هذا داعشي صغير أيام وليالي يقدر يقتل كنت ما يقتل غيرك، لأنهم الآن فلسفة الداعشيين الآن البدء بقتل الأقرباء، وقد سمعتم عن الذي قتل أبوه في الخميس واللي قتل خاله في الرياض وولدك هذا إذا أنك خليته وسكتته ولا عرفته ولا سلمته للسلطة ترى بيقتلك بكرة. لا سلمه علشان يركض ويأخذ تجربة ويعود عليه عقله ولا يدخل في هذا السرداب الخطير الذي من دخل فيه ضل. هذا الأول فتنة الخوارج. الفتنة الثانية ولا تقل عنها وهي أيضا ردة فعل لها فتنة الرافضة، وهم الذين تعاني الأمة المسلمة منهم في كل مكان، عانت منهم في لبنان وفي الشام وفي العراق وفي البحرين ثم انتقلت إلى اليمن، وأرادوا في اليمن أن يبدلوا بلاد الإيمان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني، أرادوا أن يبدلوا يمن الإيمان إلى يمن الرفض والعقيدة الفاسدة، أرادوا أن يبدلوا التوحيد إلى الشرك، فإن دين الرافضة قائم على الشرك، لا يدعون الله، لا يدعون إلا حسين، يا حسين ويا علي، لا يعرفون القرآن، ما سمعت عالم يستشهد بآية من القرآن، دينهم سب الصحابة ودينهم الإباحة، دين الراحة والإباحة، الراحة من التكاليف والإباحة للمتعة والخمس يأخذون من الناس. صعب عليهم في ظل دولتهم الظالمة أن يبقى التوحيد ظاهرا في الأرض، وعرفوا أن دولة التوحيد هي دولة المملكة العربية السعودية وحكامها، قامت على التوحيد ونشرت التوحيد. ولا ننخدع بما يحصل من معاصي في بلدنا يا أخواني، المعاصي موجودة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يجي يمسك السبي قال يا شيخ في معاصي، في تلفزيون، في ممثلات، في أغاني، في احتفالات، في مهرجانات. نقول يا أخي لا تخلو المجتمعات من المعاصي، انظر إلى العقائد، هل في السعودية قبر واحد يعبد من دون الله؟ هل فيه وثن يعبد من دون الله؟ هل فيه مظهر من مظاهر الشرك؟ لا، بلادنا بلاد التوحيد والعقيدة السليمة. المعاصي موجودة حتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. ألم تكن تأتي المرأة وقد زنت والقرآن ينزل ويأتي الرجل وقد زنى يقول طهرني؟ ألم يأتي بالرجل في حديث صحيح مسلم يؤتى به وقد شرب الخمر والرسول موجود ويشرب الخمر فيجلد ثم يؤتى به فيجلد فيقول أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تقل هذا ولا تعول الشيطان على أخيكم فوالذي نفسي بيده إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي موجودة، وحتى قد تقع المعاصي من بعض الذين عندهم إيمان قوي وعندهم دين، وقد تقع الكبائر ممن له مظهر مثل هؤلاء، ظاهرهم إيشو؟ ظاهرهم لحى وجمة وثياب لكن عملهم عمل باطل والعياذ بالله. طبعا أرادوا هذا في اليمن، وليس المراد هو اليمن، المراد هي المملكة العربية السعودية. اليمن ما في شيء، بس هم يريدون إحكام الحصار من الشمال، سيطروا على لبنان وعلى الشام وعلى العراق، في البحرين يريدون أيضا في المنطقة الشرقية يحركون ويبعثرون أذنابهم هناك، ويريدون أن يستحوذوا على المملكة السعودية من الجنوب، واستغلوا، وهذا فكرة أو مدخل تاريخي أقدم لكم حتى تفهمون إيش الحقيقة في أساسها. الحوثي أسرة من أسر صعدة، صعدة مدينة قريبة من الحدود السعودية، وهذه الأسرة أسرة علم، يعني بيت علم على المذهب الزيدي، والمذهب الزيدي مذهب مقسم من أربع فرق: الهادوية والصالحية والسليمانية والجارودية، هذه أربع فرق. أقربهم إلى السنة الهادوية وهي المنتشرة في اليمن، أبعدهم الفرق الثلاثة السليمانية والصالحية والجارودية، والجارودية دي أبعد الفرق عن السنة وتتفق مع عقيدة الاثني عشرية الجعفرية، ويرون أن إمامة أبو بكر وعمر غير شرعية، بينما الهادوية يرون أن إمامة أبو بكر وعمر جائزة، لأن عندهم عقيدة أن جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، هذه عقيدتهم، قالوا أبو بكر وعمر مفضول علي أفضل لكن إمامتهم جائزة، فكانوا أقرب إلى السنة. طبعا اليمن تنتشر فيه عقيدة الهادوية في طائفة منه، وطائفة كثيرة ينتقد فيه مذهب أهل السنة على مذهب الإمام الشافعي، ولهذا هم شوافع وزيدية. هذا الرجل اللي الحوثي اسمه بدر الدين الحوثي نبغ في العلم وتخصص في عقيدة الجارودية، وألف فيها كتبا وبدأ ينشرها في صعدة، تصدى له علماء الزيدية الهدوية وألفوا فيه وردوا عليه وأنكروا عليه، وأيضا رد عليه علماء أهل السنة من الشافعية وممن درس العقيدة في المملكة العربية السعودية من الشباب اليمنيين الذين درسوا في الجامعات، في جامعات المملكة، في الجامعة الإسلامية، ومنهم الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه، وأيضا شباب درسوا في جامعة أم القرى وحصلوا على أعلى الشهادات الدكتوراه، أيضا الشباب الذين درسوا الذين عملوا في المملكة السعودية وسمعوا الخطاب وعرفوا الدين رجعوا إلى هناك وبدأوا ينشرون دعوة السلف وينكرون على الحوثي هذا التوجه، حتى ضاقت عليه الأرض فهرب واستقبلته إيران وفتحت له ذراعيها، وجلس 7 سنوات حتى برع في عقيدة الاثني عشرية واعتنقها، ورأت إيران فيه أنه مشروع لزرع التشيع في اليمن وطعن السعودية في خاصرتها، ورجع إلى اليمن في صعدة، أسس حزب سماه جماعة المؤمن، الجماعة المؤمنة أو جماعة المؤمنين، وهذا مذهبه، الشعارات الكذب في إيران في لبنان سموا حزب اسمه حزب الله وهو حزب الشيطان، وسموا أنفسنا أنصار الله وهم أنصار الشيطان، وسموا شعارهم الموت لأمريكا واللعنة على إسرائيل، وهم قتلوا المسلمين وما لعنوا إلا المسلمين، ما قتلوا أمريكي واحد ولا إسرائيلي واحد، دمروا المسلمين وأهل السنة، شعارات. طبعا بدأ دعوته في صفوف الشباب الصغير، وكان يشترط أن لا يلتحق به إلا الأميين من القرى، ما كان يقبل واحد يعرف شيء علشان يبنيهم على سمعه وبصره، وبدأ يعطيهم مكافآت مجزية وهم فقراء، فأخذوا الفلوس وأخذوا الفكر وعادوا إلى قراهم ليوزعوا الفكر حتى كثروا لا كثرهم الله. بدأ الخطوة الثانية بالتسليح، ودعمته إيران بالمبالغ وبالسلاح، وأسس جيشا خرج فيه على النظام، وقام النظام الحاكم في اليمن بقيادة الخائن علي صالح بمحاربته، وكان يحاربه للتخلص من أعدائه في الجيش اليمني لا للقضاء عليه، فإذا أصبح الجيش اليمني قاب قوسين أو أدنى من القضاء عليه أعلن الانسحاب وخلاهم 6 حروب وهو يخسر الرجال ويضحي بهم، ثم في النهاية حينما تكون المعركة على وشك النهاية ينسحب ويعلن تسليم الأسلحة والألوية للحوثيين. قويت شوكته وبدأوا ينفذون مخططات أعداء أوليائهم في إيران، للسيطرة على اليمن. بدأوا بمكان اسمه دماج، وهذا محل علم كان فيه الشيخ مقبل الوادعي وبعض طلبة العلم الذين لا يملكون حتى سلاحا شخصيا، ما عندهم إلا الحديث البخاري ومسلم والتفسير والعلم. قاوموهم حوالي 3 أشهر، ومات منهم خلق كثير من إخواننا أهل السنة، ومات من أولئك. لكن في النهاية واجهتهم الدبابات والأسلحة الثقيلة، وليس عندهم إلا أسلحة خفيفة، فعقدوا صلح للخروج من دماج والذهاب إلى صنعاء. استولوا على الدماج، بدأوا يدخلون عمران، وهي مدينة من المدن ومحافظة كبيرة في اليمن. وقف في وجههم أحد القادة الشجعان، قائد اللواء رحمة الله تعالى عليه، قتلوه. في هذه الأثناء معذرة، في هذه الأثناء كان الخائن علي صالح قد فقد سلطته، وهو مهووس بالسلطة ولا يريد أن يخدعها، أن يخلعها، يريد أن تنتقل إلى ولده. فأجرى اتصالات سرية معهم وعقد معهم صلحا على أن تدخلون والجيش بيدي، لأن الجيش لا زال تحت نفوذه ويستلم الرواتب منه، لأنه قد خان وسرق أكثر من 60 مليار دولار من مال الشعب اليمني ومن الإعانات الخارجية. طبعا وجد الشعب اليمني نفسه أمام شيء مذهل، مدن تسقط، عمران سقطت، دخلوا صنعاء، استسلمت صنعاء، أين أهل السنة؟ أين 60 مليون قطعة سلاح؟ ما في بيت يمني إلا معلق مرصوص. أرادوا يقاومون، لكن إيش يقاومون؟ يقاومون دبابات؟ يقاومون أسلحة حديثة؟ هؤلاء بدأوا بالتصفيات الجسدية. أولا أحرقوا القرآن، استحلوا مدارس القرآن، حولوا إلى ثكنات عسكرية، سيطروا على المساجد والإمامة، وأي واحد يعارض يقتل. غلقوا من صنعاء، دخلوا على تعز، على الحديدة باعتبارها بناء، أقاموا علاقات طوالي. أول دولة اعترفت بهم إيران، وأقامت جسور جوية وبحرية، طائرات في كل يوم 18 رحلة لطائرات الجامبو الضخمة محملة بالعتاد العسكري. ولما سألوهم قالوا هذه معونات ومواد طبية، معونات، وانتم تموتون جوع ما عندكم عشاء، لكن كلها أسلحة. أقاموا جسور بحرية من الحديدة إلى ميناء في طهران بالأسلحة، بدأوا استولوا على الأسلحة في الخزائن الجيش اليمني وحملوه على تريلات إلى صعدة، ووصلت صعدة أكثر من 200 دبابة. 200 دبابة. ليش صعدة؟ طيب علشان الحدود السعودية. وبدأوا يجرون مناورات علنية استعدادا لغزو المملكة من صعدة، واسفروا عن حقدهم، حتى قال واحد منهم قتل، قتلته الطائرات، قتله الله، كان يقول سنحج العام القادم من غير جوازات، وكان يقول سنحول اسم المسجد الحرام إلى مسجد بدر الدين الحوثي، وكان يقول سنحول باب الملك عبد العزيز إلى باب الملك الإمام عبد الملك الحوثي. طبعا أجريت اتفاقية سرية كشفها الإعلام وتحدث عنها هذا منصور، هذا الرئيس الجمهورية الحالي، إنه تعلن اليمن جمهورية اليمن الإسلامية على غرار جمهورية الإسلامية الإيرانية، ويكون الحكم فيها على ناحيتين، حكم سياسي وحكم ديني. الديني باسم عبد الملك، مثل آية الخميني، الخميني هذا مدري خميني مدري خاميني، كلهم خمة، والثاني السياسية يحتلها ولد عبد الله صالح علي حتى تقام انتخابات. هذه الصفقة. أملوا ضغوط على الرئيس هذا مسكين ما وجد فرصة إلا أنه يخرج إلى عدن، أرسلوا قواتهم إلى عدن لملاحقته، استنجد وطلب الإعانة من المملكة العربية السعودية، وباعتبار أنه هو الحاكم الشرعي وهؤلاء مغتصبين للسلطة وإنقلابيين، وأيضا اللي معه هؤلاء خونة وهم خائنين متمردين، لم تجد المملكة العربية السعودية بدا من الاستجابة والنجدة، يفرض ذلك عليها دينها وعقيدتها وأيضا مصلحتها وأمنها واستقرارها وحدودها. وأعلن الملك، الملك الشجاع حفظه الله وأمد في عمره، الملك سلمان ابن عبد العزيز، هذا الذي أعاد لأهل السنة هيبته وأعاد للأمة عزتها، أمر بالصاعقة الحارقة الماحقة التي سرت بليل وما كان أحد يتوقعها، حتى القوى العظمى ما كانوا يدرون ولا يتفكرون، وما كانوا يظنون أن المملكة العربية السعودية بهذه القوة 100 طائرة تقوم في لحظة واحدة. هذه ما يقوم بها إلا دول ضخمة، طائرة ذي ما هي الحالة، هذه وراها فريق عمل، وتقوم بقيادة الأشاوس والأبطال من رجال القوات الجوية السعودية الذين قابلتهم، والله وأنا أتكلم معهم ما كأني أتكلم إلا مع أسود، وقلت لهم، قلت ما كلمت في حياتي إلا بشر، أما اليوم ماني أمام بشر أنا أمام أسود. وفعلا هؤلاء الرجال يركبون الطائرات، والله واحد منهم وهو ذاهب إلى المهمة يقول لي ادعو الله لي بالشهادة يا شيخ، يطلب الله الشهادة. والحمد لله الآن حول 4 أشهر وقواتنا الجوية تسرح وتمرح في الفضاء وتدمر كل شيء بأمر الله عز وجل، لم تدمر اليمنيين أهل السنة ولا دمرت أي شيء من مرافق الحياة، دمرت الحوثيين وسلاحهم والخونة أعوان صالح ورجاله، ولم تسقط لنا طائرة والحمد لله. من الذي حفظها؟ الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يحفظك في أول الطيارة. أي حروب في الدنيا حتى في حرب العراق سقطت 10 طائرات، ما يسقط لنا طائرة بإذن الله. أولا رجال أشاوس عندهم مهارة قتالية أبهرت العالم، أيضا مصلين شفتوهم تحت أجنحة الطائرات يوقفون يصلون يقاتلوا في سبيل الله، قضية مقدسة، حرب إيمانية، إيمان أمام كفر أمام زندقة، وها هم رجالنا الأشاوس في الأرض يقفون على الحدود ويقدمون أرواحهم ذودا عن هذه البلاد، وتسمعون كل يوم شهيد أو شهيدين أو 3، ما نخاف عليهم يوم يموتون شهداء، هم ما ماتوا، هم أحياء بنص القرآن، لكن أحياء عند من؟ عند ربهم. نحن أحياء، أحياء عند من؟ عند نسواننا. طيب اللي حي عند ربه ولا اللي حي عند مرته أيهم أفضل؟ يقول الله وهو يصحح المفهوم، يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يقول ما هم أموات، بل هنا للإضراب، بل أحياء عند ربهم بعدين يرزقون. أنت لما تسأل واحد فلان قال والله حي يرزق، هؤلاء يرزقون. طيب حالتهم النفسية؟ قال فريحين، فريحين ما هم محزنين على الدنيا، بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء رجالنا الذين ماتوا على حدودنا، وكذلك رجالنا الذين ماتوا في الثكنات الداخلية، رجال الأمن الداخلي ومنهم قوات الطوارئ ومنهم إخواننا الذين قضوا يوم الخميس نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء، وليس عندنا في هذا شك، نحن لا نقطع ولكن ندعو الله. وعندنا براهين، رجال متوضئين ما هم بيصلون بدون وضوء، مؤمنين ما عندهم شرك ولا كفر، أبناء فطرة مجندين يأخذون دورات على خدمة الحجاج، الآن يستعدون الآن لتذهب الفرق لخدمة الحجاج، خدمة عباد الله وأضياف بيت الله، مصلين راكعين ساجدين، ويجي هذا منحوس يقتلهم. من المستفيد من هذا القتل؟ من أجل من قتلت؟ أنت تبغى تموت؟ إيش بك ما رحت للحوثيين تقاتلهم؟ ولا أسد على المؤمنين ونعامة أمام الكفار واليهود والنصارى والحوثيين؟ لكنه الضلال. هؤلاء جنودنا البواسل يقفون على حدودنا ويحتاجون منا أولا إلى الدعاء، ويحتاجون منا إلى أيضا الدعم المعنوي، وقد ندعى إلى التعبئة العامة. والله حتى النساء لازم يقاتلون، ما بنخلي حوثي ولا شيعي يدخل ويدنس أرض المملكة، نحن رجال. والله لا خير في الحياة إذا ذهب الدين، ولا خير في الحياة إذا ضاعت المقدسات، ولا خير في الحياة إذا جاء الحوثيين واستولوا على الحرمين الشريفين. كيف نعيش؟ والله الموت بأي وضع، لو بأسناننا وبأظافرنا، ما عندنا. نحن أهل الحرب، ونحن أهل الموت، نحن نعشق الموت، الموت أقرب طريق إلى الجنة، ما نهاب الموت. نحن نريد الحياة الحقيقية، يجب أن نربي أنفسنا على هذا ولا نحزن. بعض الناس يقول بتموت، إيش الموت؟ نحن نموت، كم نموت الآن في السيارات كل سنة؟ 7,000 قتيل، هذا ولا وين راحوا؟ لا شيء. نعم. 30,000-40,000 جريح، كم مات إلى الآن في معركة الكرامة ومعركة العزة والقداسة؟ ما مات أحد إلا 100 أو 150 الذين وصلوا. هؤلاء ما هم أموات، هؤلاء شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون. طبعا ندعو لهم ونقول اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، اللهم أمن حدودنا، وانصر جنودنا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وقوي قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم من قبلته ميتا فاجعله من الشهداء في أعلى درجات الشهداء، ومن أصيب أو جرح فعجل له بالشفاء، ومن رابط فأجزل له المن والعطاء. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك إله الحق على الخونة من الحوثيين ومن أتباع صالح، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بأسك عليهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قوي جنودنا في الداخل، جنودنا أيها الإخوة في الداخل، رجال الأمن بجميع أفرعه وجهاته، هؤلاء هم الذين يسهرون على أمننا. نحن الآن نائمين كل الليل، طالع وانت في بيتك راقد، افتح الكترة وتشوف منو اللي يمشي في الشارع آخر الليل. الدوريات، دوريات على من؟ عليك وعلي. من يحمينا إلا الله ثم هم؟ هل يقتل هؤلاء؟ لا إله إلا الله. لو خلت البلد من رجال الأمن، والله تحولت الحياة إلى فوضى. نقول اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم ووفقهم لكشف هؤلاء المجرمين وتعقب كل مفسد في الأرض. اللهم من مات منهم فاجعله من الشهداء، ومن أصيب أيضا فعجل له الشفاء، ومن سلم فأجزل له المن والعطاء. هذه الفتن والعودة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقامة الشعائر الدينية وبالتوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، وأيضا عدم الإشاعات وترويج الأكاذيب، وعدم استغلال هذه الوسائل الاتصالات هذه بترويج الأكاذيب، إنه في صواريخ أطلقت، إن في ناس مواتوا، إن لا تنشر شيء إلا بخبر رسمي معلن من جهة رسمية، لأن الكذبة الآن تبلغ الآفاق وتنقلها هذه الوسائل، وهي حرب إعلامية الآن. الآن هؤلاء الخبثاء ما عندهم شيء الآن إلا الكلام. إذا أطلقوا صاروخ قالوا دمرنا بلاد السعودية واحتلينا قرى سعودية وأسقطنا طائرات وما عندهم إلا الطقاع، ما عندهم شيء، لكن نحن نصدقهم. وهذه الكارثة وهذه المصيبة، علينا بعدم إشاعة أي شيء أو نقل أي شيء، عدم التخذيل والتوهين والضعف، أيضا التعامل مع العلماء بالإجلال والتوقير والاحترام، التعامل مع الحكام باتباع منهج أهل السنة والجماعة وهو قائم على الطاعة والسمع في المعروف، أما المعصية ما في ساعة سمع ولا طاعة. الدعاء لهم فهو عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قال إمامهم الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. قالوا: يرحمك الله، انظر ماذا تقول. قال: إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لولي الأمر تتجاوزه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وأشكر لكم حضوركم، وأدعو الله عز وجل لإخوانكم القائمين على أمر هذه الخيمة الدعوية الطيبة، أدعو الله أن يوفقهم وأن يتقبل منهم هذا العمل. هذا العمل يا إخواني ترى ما هو بسهل، هذا وراءه أشهر من الإعداد، وراءه فريق من الرجال المحتسبون، لا يأخذون على هذا العمل جزاء ولا شكورا إلا من الله، بل يبذلون من جيوبهم ومن أوقاتهم. أسأل الله يتقبل منهم، وأن يجزي المسؤولين في هذه البلاد على رأسهم أمير المنطقة، يجزي خير الجزاء، لأن هذه الأماكن هي التي نحارب بها الفكر الداعشي. من أين كنت سأتكلم أنا بكلامي هذا لولا هذه الخيمة؟ أي نعم، الآن شبابنا الآن يجب أن يعودوا إلى هذه المخيمات ليسمعوا من العلماء، حتى لا يدخلون في غرف الضلال وفي سراديب وأنفاق الخرافة فيضلون ويضلون، والعياذ بالله. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.